بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجنيلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. موجودين أخوات؟ وصلنا إلى الترابط الدائم بين أبعاد النفس، صحيح؟ هذا الجزئية ما أخذناها. قلنا أن النفس لها مقام إجمال، وفي هذا المقام، مقام الإجمال، هناك النفس وقواها واحدة، وحدة حقيقية. ثم هذه النفس عندما تنبسط وتتفصل تصبح لها شؤون وقوى متعددة وأبعاد متعددة. وذكرنا أن للنفس ثلاثة أبعاد أساسية تكلمنا عنها في الدرس اللي راح، هي عبارة عن العلم والقدرة والحب. هنا يريد أن يقول شيخ المصباح بأن طالما أن أصلا حقيقة النفس واحدة، فإن هذه الأبعاد إذا تفصلت بعد التفصيل، يعني النفس بعد التفصيل عندما تظهر هذه الأبعاد الثلاثة، هذه الأبعاد تكون بينها نوع من الترابط الشديد والدائم الذي لا ينفك، والتأثير والتأثر. ولذلك كلما ازداد العلم والمعرفة مثلا، كلما ازداد الحب والشوق إلى سلوك من السلوكيات أو إلى موجود من الموجودات. مثلا كلما ازداد العلم والمعرفة طبعا على حسب أيضا الرؤية الكونية للإنسان، إذا كانت الرؤية الكونية مادية أو الرؤية الكونية إلهية. فإذا كانت الرؤية الكونية مادية مثلا، والإنسان أدرك هكذا مستوى معرفته بأنه لن يعيش إلا في هذه الحياة الدنيا، لا يؤمن بالآخرة، زين، فمن الطبيعي أنه يحب الدنيا، يميل إلى الدنيا، يحب التلذذ بقدر ما يستطيع بهذه الحياة الدنيا. وهذا يختلف عن الإنسان عندما يكون عنده علم ووعي بالرؤية الكونية الإلهية، تقديراته تختلف، ما يحبه وما يعشقه وما يكرهه تختلف، معايير الضوابط تختلف. إذن العلم هناك ارتباط وثيق بين العلم من جهة والمحبة من جهة أخرى. أيضا نفس الكلام بالنسبة إلى القدرة. فالإنسان كلما ازدادت قدراته، طبعا نفس الشيء العلم يتأثر، القدرة تتأثر بالعلم أيضا. فالإنسان كلما ازداد علما ببعض القدرات اللي موجودة عنده، استخدم هذه القدرات وفعلها، وأيضا أحب هذه القدرات. وأيضا القدرة تتأثر، أو العلم يتأثر بالقدرة. فإن الإنسان كلما قدر على شيء وأصبح عنده وعي بقدراته وإمكانياته، كلما وجه عقله وفطنته وكسب المعرفة لتقوية هذه القدرات وتفعيلها. تفعيل القدرات يحتاج إلى معرفة وعلم. إذن أيضا القدرة وش فيها؟ تؤثر على المعرفة والعلم. إذن هناك ترابط بين هذه الأبعاد الثلاثة. الآن الشيخ المصباح هنا سوف يبين لنا أن هذه الأبعاد الثلاثة مترابطة ترابط شديد، وبينها غاية التأثير والتأثر، وتكون في مجموع هذا الترابط، تكون مجموعة كبيرة من الدوافع هنا عندما يدرس هذه الدوافع سوف يبدأ بدافع مهم أيضا فيما سبق تكلمنا عنه، وهو من دوافع الحب، وهو حب النفس. ثم يؤكد أن حب النفس ليس منفصل تماما عن البعد الآخرين، يعني قدرات النفس والعلم والوعي النفساني، ولكنه في مقام الإجمال هي واحدة، ولكن في مقام التفصيل تتفرع فروع مثل ما ذكرنا سابقا، وهذا بيكرره كثير. زين، فيظهر عندنا حب النفس. ولحب النفس أيضا مظاهر وشؤون كما سوف يأتي إن شاء الله. ولهذه الأبعاد الثلاثة مجموعة من الدوافع، فعلم الإنسان يدفعه باتجاه معين، مستوى علم الإنسان، مثلا علم الإنسان بأن إذا كان هذا العلم محصور بالرؤية المادية فإنه سوف يندفع باتجاه معين، اتجاه للذات معينة، وإذا كان لا أوسع من ذلك يندفع باتجاه آخر. يعني هناك دوافع عند الإنسان تتولد بسبب هذه الأبعاد الثلاثة وتفاعل هذه الأبعاد الثلاثة. هنا الشيخ المصباح يعطينا أيضا نقطة، وهي أن الدوافع الإنسانية عبارة عن جواذب تجذب الإنسان باتجاه معين، وهذه الجواذب جواذب وش فيها؟ واعية، ليست جواذب غير واعية كالمغناطيس، وإنما انجذاب واعي نوعا ما. يعني أن الإنسان عندما يندفع باتجاه معين هناك معرفة، وإن كانت معرفة غير واعية نصف واعية، ولكن هناك قصد. يعني عندما يفتش الإنسان في قلبه في نفسه لماذا اندفعت بهذا الاتجاه، يجد هناك أسباب يحيط بها وجعلته يتجه باتجاه سلوك معين، أو ميل يميل إلى شيء معين، يتعلق بشيء معين. وهذه المعرفة لها عدة أنحاء، أحيانا تكون معرفة فطرية جعلته ينجذب إلى هذا الشيء، أحيانا تكون معرفة اكتسابية، أحيانا تكون معرفة حضورية، يعني شعور حالة مثلا جعلته يتجه إلى هذا الشيء، أحيانا تكون معرفة حصولية، وهكذا. أحيانا تكون إجمالية، واعية غير واعية، نصف واعية. هذا العلم والإدراك هو الذي يوجه ماذا؟ تلك الدوافع. إذن الدوافع المتنوعة في الإنسان تتأثر بماذا؟ تتأثر بمعارف الإنسان، وتثار بواسطة هذه المعرفة، وتنضج بواسطة هذه المعرفة. فإذا مثلا إنسان ما عنده همة إنه يعبد الله سبحانه وتعالى، إنسان ما عنده يعني دوافعه ضعيفة لا تدفعه باتجاه سلوك معين، ماذا عليه أن يفعل لكي يقوي هذه الدوافع؟ عليه أن يقوي المعرفة والعلم، لأن المعرفة والعلم بهذه الدوافع تثيرها، تيقظها، ترشدها، توجهها، تنضجها. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه الدوافع سواء كانت الأساسية، مثلا دافع حب النفس، الإنسان يفعل كثير من الأشياء بدافع حب النفس، أو بدافع تقوية القدرات، وغيرها من الدوافع الفرعية، هذه الدوافع هي قنوات ومجاري لحركة الإنسان، لجهود الإنسان، للسلوك، صدور السلوك. وهي بذاتها مظاهر لبعد القدرة. هنا الآن تكلمنا عن علاقة دافع حب النفس أو الدوافع بشكل عام اللي تصدر الإنسان بالعلم. الآن أيضا يشير إلى علاقة هذه الدوافع بقدرات النفس. فإن كل سلوك يصدر من الإنسان، سواء كان سلوك داخلي يعني تفكير أو أي نشاط داخلي كما بينا من قبل، أو سلوك خارجي يصدر من هذا الإنسان، انفعالات نفسية وما إلى ذلك هذا الداخلي، ثم نشاط خارجي يصدر من الإنسان كسلوك أو فعل أو أي شيء يصدر منه، فإن هذه السلوكيات هي في الواقع مظاهر وتجليات لقدرة الإنسان. لو لم يكن الإنسان قادر على هذا السلوك لما صدر منه هذا السلوك. إذا هناك ماذا؟ تفاعل بين هذه الأبعاد الثلاثة وترابط. وعليه يمكن القول أن هذا الاتصال والارتباط بين العلم والقدرة والحب في النفس الإنسانية قائم بنحو ما حتى النهاية في جميع الفروع والشعب، يعني هذا الترابط إلى ما لا نهاية، هناك ترابط ووحدة في الواقع. ثم يقول أن فإن من الواضح جداً مدى ما للبعدين النفسيين العلم والقدرة بالقياس إلى البعد الثالث للنفس أي الحب من تأثير بالغ في تجليه وظهوره، يعني أن بعد الحب يتأثر تأثير كبير بالقدرة والعلم، ولكن هذا لا يعني بأن الحب لا يؤثر فيهما. طبعا الإنسان إذا أحب شيء فإنه يحب تعلمه، يحب أن تتجلى قدراته فيه وما إلى ذلك، وفي توجيهه وهدايته وفي إثارته وإيقاظه، يعني حب النفس، في رشده ونضجه، في تكثير فروعه وأغصانه. وحتى أن حب النفس لا يمكن أبدا أن يتصف بهذا النضج والرشد والاكتمال الكبير بدون العلم والقدرة. فيمكن القول بعبارة واحدة أن جميع الجهود والنشاطات والتحرك الإنساني طيلة العمر من أي نوع كان، مادي دنيوي معنوي أخروي فردي اجتماعي، هي آثار ومظاهر للميول الإنسانية المتنوعة والمعقدة، وترجع أخيرا في أساسها وصولها إلى حب النفس. طبعا بعدين بيتكلم على هذا الحب أيضا له تجليات. أول ما يظهر على السطح حب النفس، ثم يتعمق هذا الإنسان إلى أن يصل إلى فقره الذاتي وأنه حب الله سبحانه وتعالى، يعني يصل لحب الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يظهر من يعني في السطح من أبعاد الحب الظاهر هو حب النفس. ثم يقول شيخ المصباح أن في النفس في مقام الإجمال هي عين العلم بالنفس، قلنا من قبل هو الوجود مدرك، فالنفس في مقام الإجمال هي عين العلم بنفسها، ولكن عندما يأتي التفصيل تظهر هناك العلوم الحضورية والحصولية وما إلى ذلك، مثل العلم بالقوى، العلم بالأفعال الانفعالات، العلم بالأشياء الخارجية التي نكتسبها ونريد أن نحصل عليها وما إلى ذلك. وهنا لاحظوا قاعد يبين، لا زال يبين الجانب الحرمي، أن العلم في النفس ينشأ من نقطة الإجمال، يعني كل هذه العلوم تنشأ من تلك النقطة المجملة اللي هي وحدة النفس، يعني في قمة الحرم، ثم ينمو وينضج ويكون شجرة راسخة محكمة كثيرة الأغصان متنوعة، فبتكون عند الإنسان علوم حضورية، علوم حصولية، علوم اكتسابية، دنيوية، أخروية، معنوية، مادية، فتكون شجرة كبيرة لها أغصان متعددة ودرجات ومراتب وأوراق وفروع وثمار، وتلقي بظلالها على كل شيء وفي كل مكان. هذه الشجرة، شجرة العلم التي موجودة مع نشأة الإنسان، مع نشأة النفس على نحو الإجمال ثم تتفرع، سوف تلقي بظلالها على كل شيء وفي كل مكان، يعني تؤثر على كل ما يظهر من الإنسان من المظاهر. ولذلك يقال أن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام شجرة العلم، في الروايات عندنا أنها شجرة العلم أو شجرة الولاية. فالعلم مبدأ لماذا؟ لجميع السلوكيات والمظاهر التي تصدر من هذا الإنسان، السلوكيات، الأفكار، المشاعر. هذا ما يريد أن يقول بأن العلم يعتبر مثلا بالنسبة للإيمان العلم مقدمة، بالنسبة للعبادة العلم والمعرفة والوعي مقدمة، وهكذا. وفي الجزء الأول تقريبا تكلم عن هذا النقاط. إذن للبعدين يعني القدرة والعلم تأثير بالغ في رشد حب النفس، بمعنى أن القدرة وحب النفس عاملان قويان. أيضا بالنسبة إلى حب النفس يؤثر على العلم كما ذكرنا من قبل، وما ذكرناه عن حب النفس والعلم يصدق في مورد القدرة أيضا. فالقدرة على أعمال كان يعجز عنها في السابق، قدرته في الهدم والإعمار، قدرته التحطيم والبناء، الخلق والإبداع، كل أنواع القدرة المادية والمعنوية وغيرها، الابتكار، الاختراع، الاكتشاف، تواصل المسيرة التقدمية، كل هذا من مظاهر القدرة. هذه بالنسبة إلى الترابط بين هذه القوى أو هذه الأبعاد الثلاثة. في القسم الثالث ينتقل إلى الدوافع الأساسية للنفس. في هذا القسم مثل ما تلاحظون في الفارس بيتكلم عن ثلاث دوافع، اللي هي حب البقاء، حب طلب الكمال أو حب الكمال، وحب السعادة والالتذاذ. في البداية يقول أن أيضا نرجع مرة ثانية نؤكد على أن القاعدة التي وضعناها إلى هذه الدوافع هي حب النفس. طبعا حب النفس مثل ما بينا لشوي أنه يتأثر بالعلم والقدرة. فالآن عندما ننظر إلى حب النفس، حب النفس المتأثر بالعلم والقدرة والمؤثر فيها. إنزين، هذه القاعدة التي سوف نضعها للانطلاق إلى الكلام عن الدوافع. بيتكلم عن دوافع أساسية وبعدين بعض الدوافع الفرعية. يقول أن هذه الدوافع، هذا الجذر، هذا الأصل، هذا الأساس، ثم تصبح وتعتبر من فروع هذا البعد من الأبعاد النفسية، وتعتبر هي وتصبح بدورها مبدأ لأفعال الإنسان، وتدفع للقيام بألوان سلوكية متنوعة. يعني هذا الأساس الذي هو عبارة عن حب النفس، زين، هو دافع من الدوافع. زين، وش وظيفة هذا الدافع؟ يدفع الإنسان باتجاه سلوكيات متعددة. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية، ألا ليس فقط حب النفس هو الذي يدفع الإنسان للسلوك، هناك ما يسمى، ما أسماه علماء النفس بالغرائز. هنا الشيخ المصباح سوف يعطينا ثلاث تعاريف إلى الغريزة، وأسماه البعض الآخر بالسائق، هذا تكلمنا عنه من قبل، ولها مصطلحات أخرى. يعني ما في مصطلح ثابت إلى هذه الدوافع التي تدفع الإنسان للسلوك. أحيانا يسمونها غرائز، أحيانا سائق، سوائق، أحيانا شو اسمه يسمونها أمور فطرية، أحيانا ما في مصطلح ثابت لها. ولكن يقول الشيخ المصباح أن هناك عدة ميول تتولد في النفس في البداية وتمثل القنوات الأساسية لأفعال الإنسان. يعني في عندنا دوافع أساسية، زين، ويمكن اعتبارها غرائز أساسية. هنا الغريزة بمعنى الدافع، زين. هنا يقول الشيخ المصباح أنه يجب أن تلتفت هنا أن مقصودنا لما نقول هذه غرائز أساسية لا نقصد الغريزة التي تستخدم في علم النفس عادة، ويراد منها تلك الغرائز المادية المرتبطة بالجسم. هذا تعريف محدود للغرائز. هنا نقصد بالغرائز يعني الدوافع، الغرائز تساوي الدوافع، فلا تخص فقط الغرائز المادية، لا، أعم من المادية والمعنوية. هذه الغرائز أو الميول والدوافع الأساسية هي منشأ ممارسات وأفعال معقدة في الإنسان تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى هذه الممارسات أنواع متعددة، منها ما يرتبط باللذة، منها ما يرتبط بالعاطفة، منها ما يرتبط بالاحتياجات الفردية، الاحتياجات الاجتماعية، الاحتياجات المادية وما إلى ذلك. ما هي هذه الغرائز الأساسية أو الدوافع الأساسية؟ يقول الشيخ المصباح ممكن نحن نقسمها أيضا إلى ثلاثة أنواع، وهذا التقسيم تقسيم عقلي، يعني ناشئ من ماذا؟ المبدأ والمسار والغاية. مبدأ الحركة يقول الشيخ نصاحب بالبقاء. أول دافع أساسي يدفع الإنسان نحو السلوك أيا كان نوع هذا السلوك هو حب البقاء. الإنسان يحب نفسه ويحب بقاء هذه النفس. وطبعا احنا من قبل مر علينا بأن من أبعاد النفس الحركة. الحركة يعني تكامل. حركة النفس مثل قلنا تسمى روح بسبب ماذا؟ بسبب أنها دائما في حالة حركة وطلب للتكامل. تكامل الذات، بقاء الذات، استمرار بقاء الذات. إذا أول دافع هو حب البقاء، الدافع الثاني حب الكمال. بالنسبة إلى مسار هذه النفس، النفس تريد أن تتكامل، للنفس مسيرة تكاملية، حركة تكاملية. النفس بذاتها تطلب الكمال. هذا أيضا ماذا؟ دافع ذاتي في النفس. البقاء، الكمال. أيضا الثالث هو حب السعادة أو اللذة وطلب اللذة. إلى أين تريد أن تصل النفس؟ إلى التلذذ والسعادة. هنا أيضا يشير إلى أن حب البقاء ينقسم إلى قسمين، بينا بعدين بالتفصيل، له حب الكمال، عفوا، ينقسم إلى قسمين، له التكامل العلمي والتكامل على مستوى القدرة. تكامل العلم وتكامل على مستوى القدرة. إذا لاحظ الآن كيف أن هذا الحب، حب التكامل، سوف يرجع مثلا للأبعاد اللي ذكرناها فيما سبق، تكامل العلم والقدرة. الحين بيبدأ هذه الدوافع الثلاثة اللي ذكرناها، اللي هي دافع البقاء، دافع والإنسان يفعل أو تصدر من أفعال كثيرة بدافع البقاء وطلبا للبقاء، ثم دافع الكمال العلمي والقدرة، الكمال العلمي وكمال القدرة، بهذه الدافع أيضا بدافع الكمال تصدر منه أفعال كثيرة، وأيضا بدافع السعادة واللذة تصدر منه أفعال وسلوكيات كثيرة. حب البقاء، ذكرنا أيضا أن حب البقاء وأيضا له فروع وله تشعبات، ويتأثر بالعلم والمعرفة. فلو عرف الإنسان أن حقيقة مادية لا غير، ولم يعتقد ولم يدرك أن هناك عالم آخر، فإنه طبيعي سوف يتجلى فيه حب البقاء. بماذا؟ باهتمامه بعالم المادة واهتمامه بهذا البدن، يتجلى بطريقة تتناسب مع هذه المعرفة، خلاف ذلك الذي يدرك بأن هذه الحياة عارضة وأن الأصل هو عالم الآخرة، فإنه سوف يكون يتجلى حب البقاء عنده بطريقة تتناسب مع عالم الآخرة، بأنه يريد البقاء في الجنة مثلا، يريد أن يتخلص من النار، عندما يدرك أنه مخلد باق فأين سوف يبقى، كيف سوف يبقى، يتأثر أيضا بما يعرفه عن العالم الآخر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. يعني هؤلاء الذين ينكرون الآخرة يتمنون يعمرون ألف سنة في هذه الدنيا، وهنا ألف سنة طبعا كناية عن أنهم يريدون أن يعمروا وقت طويل، يعني لو عمر ألف سنة بيطلب الألف السنة الثانية. هذه إشارة إلى دافع حب البقاء. حتى ذلك الذي الآن لاحظوا بيتكلم عن بعض فروع حب البقاء، يقول حب العبادة. لماذا المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى ويحب عبادة الله؟ لأنه يدرك بأن في اليوم الآخر ويريد أن يبقى في القرب من الله سبحانه وتعالى في الجنة. فحب العبادة فرع من فروع ماذا؟ فرع من فروع حب البقاء. حب رياضة النفس وإبعاد النفس عن المساوئ واكتساب الفضائل فرع من فروع حب البقاء. الجهاد في سبيل الله، الإعراض عن الدنيا فرع من فروع حب البقاء. واضح أخوات؟ هنا يأتي سؤال، الآن أصبح حب البقاء، أصبح حب البقاء للمادي وللأخروي، يعني صاحب التفكير المادي وصاحب التفكير الأخروي له فروع ونتائج، وله فروع ونتائج متضادة. كيف يمكن لدافع واحد أن يحث الإنسان على نوعين متضادين من الأعمال؟ هذا عزيزي يطرح السؤال في علم النفس، إن لما يصير في دافع واحد في علم النفس هكذا يقولون هذا الدافع يتوقع أن يكون له أفعال متشابهة متجانسة متناغمة، ولكن إذا صدر من دافع واحد أفعال متضادة، هنا يأتي هذا السؤال، كيف لماذا صدرت أفعال متضادة؟ إذن هذا ليس علة تامة، دافع حب البقاء ليس علة تامة، هناك مؤثر آخر يؤثر على ويشارك هذا الدافع، وذلك المؤثر هو الذي إذا تغير يحصل هناك تضاد في السلوكيات التي تظهر بمشاركة هذا الدافع، دافع حب البقاء. هنا يقول الشيخ هذا المعنى، أنه إذا هذا الدافع وإن كان أساس له أساس فطري، ولكن توجيه هذا الدافع باتجاه معين، أصل دافع حب البقاء موجود، ولكن عندما ينتج حب بقاء ماذا؟ يتعلق بماذا؟ هذا يحتاج إلى عامل خارجي، يحتاج إلى اكتساب معرفة. إذن العامل الآخر المؤثر والذي يوجه دافع حب البقاء هو المعرفة المكتسبة. فبأي معرفة يكتسب؟ يكتسب معرفة بالماديات مثلاً، وأنه لا يوجد إلا عالم المادة، يتوجه حب البقاء باتجاه المادة. أصل الدافع موجود، ولكن توجيهه وتنضيجه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المعرفة ودرجة المعرفة التي يكتسبها الإنسان. ولكن هناك مشتركات بين هذا المادي وبين هذا الإلهي الذي اتجه نحو طلب البقاء في عالم المادة، أو هذا الذي اتجه نحو طلب البقاء والخلود في عالم الآخرة، أنهما كلاهما ينظران إلى المستقبل. دافع حب البقاء يجعل الإنسان ينظر إلى المستقبل، كيف سوف يكون مستقبله، يبني مستقبله بالطريقة التي تتلائم مع رؤيته الكونية، سواء كانت مادية أو إلهية. هنا يأتي موضوع دائما نكرره، وهو أنه هذا الذي يهتم كثيرا بعالم الدنيا وبناء الدنيا مثلا، وشو يدرس، كيف بيصير بيته، كيف بتصير سيارته، كيف كذا كذا كذا، في حين أنه يغفل أو يقل ويضعف اهتمامه بالآخرة، كيف بتصير جنته، كيف بتصير آخرته، حسابه كيف بيصير وما إلى ذلك، يضعف هذا الاهتمام يأجله لبعدين لما نروح يصير خير. فإن هذا عنده إيش؟ عنده ضعف في المعرفة، لما يحتاج لتقوية معرفة بعالم الآخرة حتى يكون هناك نوع من تعادل على الأقل، أو ترتيب الأولويات بما يتناسب مع رغبته في البقاء في أي عالم من العوالم والتلذذ بأي عالم من العوالم. إذن هذا بالنسبة إلى الدافع الأول، وهو دافع حب البقاء. الآن ينتقل الدافع الثاني، وهو حب الكمال وطلب الكمال. يقول الغريزة الأساسية الثانية هي طلب الكمال أو حب الكمال. وهي توأم حب البقاء. لماذا توأم حب البقاء؟ لأن الإنسان الذي يتكامل أول يطلب البقاء. يطلب البقاء ولأنه يطلب البقاء يتكامل، يطلب البقاء فيفكر في المستقبل، كيف يصير أكمل في المستقبل. واضح؟ يعني في تداخل بينهم أيضا. إحنا هنا قاعدين نفكر فقط للدراسة، ولا هم في كأنهم في الواقع حب واحد، وهو حب النفس لكن بأبعاد مختلفة، حب بقاء النفس، حب تكامل النفس. هني ممكن احنا إشارة فقط، لأن هني الشيخ صح ما أشار لها النقطة، ولكن ممكن يعني نقول إنه إذا تتذكرون في الفلسفة وفي العقائد يذكرون بأن المعلول محتاج إلى علته في وجوده، أصل وجوده، وفي بقاءه واستمراره، يعني في تكامله، فهو يحتاج إلى العلة في كل آن. المعلول يحتاج إلى العلة في أصل وجوده، وفي ماذا؟ بقاءه واستمراره. هو تقريبا نفس الكلام، ليس أنه العلة في وجوده شيء تعطيه شيء، وفي بقاء واستمرار بتعطيه شيء ثاني، يعني بتصير تجلي ثاني إلى العلة، لا، وإنما هو فقر محض. هو عين الفقر المعلول، عين الفقر والربط بالعلة، فهو في حاجة مطلقة إلى العلة، في أصل وجوده، في وجود كمالاته، وهذه الكمالات توجد بوجوده، مثل ما يقول ابن سينا، ما خلق الله المشمشة ثم مشمشها، يعني أعطاها صفات المشمشة وأعطاها طريقة تكاملها، وإنما خلقها متمشمشة، يعني خلقها بكمالها، بالجعل البسيط مو بالجعل المركب. جعل المركب يعني يخلق شيء ثم يعطيه الكمال، لا، بالجعل البسيط. هو نفس الشيء، لما ننظر إلى حب البقاء وحب الكمال، هم وجهين لعملة واحدة، أصل الوجود واستمرار هذا الوجود وتكامله، هذه وجهين لعملة واحدة، ما هم شيئان منفصلين. الفارق بينهما هو أن التكامل لا يتحقق بدون البقاء، واضح يعني هذا التفكيك، وإنما أصل البقاء هو تكامل في الواقع، البقاء تكامل، واضح؟ وللتكامل تجليات متعددة، في حين يكون البقاء أعم من ذلك، فقد لا يكون متقارنا مع التكامل. يقصد أنه قد يبقى يعني من جهة مادية وظاهرية، قد يكون الإنسان باقي ولكنه لا يتكامل، لا يتكامل، يعني لا يزيد لا ينقص، يبقى على حاله، من تساوي ما فهو مقبول. إذا يبحث الإنسان في طلب الكمال عن نوع من الزيادة. إذا طلب الكمال ماذا يعني طلب الكمال؟ يعني نوع من الزيادة، وهذه الزيادة زيادة وش فيها؟ زيادة يبحث عنها الإنسان، يعني يريد الإنسان أن يتكامل، مو زيادة تكوينية. الآن الإنسان ينمو، بدنه ينمو، يعني قاعد يتكامل، لكن هذا مو باختيار الإنسان، ولكن هنا طلب الكمال الذي هو غريزة في الإنسان، هو شيء يبحث عنه الإنسان، شيء يريده الإنسان، مثلا زيادة في الكم، زيادة في الكيف، زيادة في النضج. مثلا إنسان يبغي شو اسمه، امرأة تريد أن تصبح رشيقة في الكميات، يعني زين، أو شو اسمه في الكيفيات، تريد أن تخلص من رذيلة من الرذائل، تكتسب فضيلة من الفضائل، تغير شكل أو هيئة، أيضا في النضج. إذا طلب الكمال هو طلب نوع من الزيادة، البحث عن نوع من الزيادة، سواء كانت كمية أو كيفية أو في معنوية، يعني في على مستوى النضج والتعالي والترقي. إذا طلب الكمال يعني طلب أمور حتى يزداد انتفاعا من وجوده، هذا أيضا تعريف إلى طلب الكمال، تعريف آخر، وإن كان تعريف يعني مجمل. هنا الشيخ المصباح يبغى يميز بين البقاء والكمال. البقاء يعني استمرار أصل الحياة، الكمال يعني طلب الزيادة فيه من منافع هذه الحياة أو من البقاء على قيد الحياة. طلب الكمال أيضا على قسمين، له حب القدرة وحب البحث عن الحقيقة. إذا صار الحين عندنا حب العبادة، حب الرياضة، حب كسب الفضائل، هذه من نتائج ماذا؟ من نتائج حب البقاء، من فروع حب البقاء. أما بالنسبة عن حب البحث عن الحقيقة، حب القدرة والاقتدار، هذه من نتائج ماذا؟ من نتائج حب الكمال. زين. هني ما في شيء تقريبا، يعني يقول أن القدرة تمثل أحد الوجوه الأساسية لهرم النفس، مر علينا من قبل، أحد الأبعاد الأساسية، وتكون في مقام الإجمال هي عين النفس، ولكنها في مقام التفصيل تتمايز عن البعدين الآخرين اللي هم عبارة عن الحب والعلم. وهذه القدرة ندركها في الإنسان، حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير عندما يبدأ يمشي يستاء من الضعف والعجز، يبغى يمشي بسرعة، شوف انه يطيح، لو يطيح 100 مرة 1000 مرة يوقف مرة ثانية ويحاول انه يمشي، واذا احد بيمسك يدينه عشان يساعده يحاول انه يتفلت من، لماذا؟ لانه عنده بالفطرة حب القدرة، والان هو حسب وعيه وادراكه انه يريد ان تظهر هذه القدرة، في القدرة على المشي يحتاج الى هذا الشيء. زين. او مثلا القدرة على الوصول إلى مرتبة علمية، تجد الإنسان عندما يدرك بأنه من ينفعه أن يصل إلى مرتبة من المراتب العلمية، فإنه ماذا؟ تجده يسخر كل قدراته وتتجلى قدرته في كسب هذه المرتبة أو مقام دنيوي أو أخروي حتى وما إلى ذلك. وإذن التنوع في حب الاقتدار. يطرح هنا الشيخ المصباح نفس السؤال، كيف يمكن ظهور حب الاقتدار في الإنسان بهذه الأشكال المختلفة، بعضها مادي وبعضها معنوي وما إلى ذلك؟ فالإنسان سواء كان الإنسان المادي أو الإنسان الإلهي نجد عنده مراتب متعددة ويطلب قدرات ومظاهر متعددة للقدرة. الجواب أنه تنوع صور حب الاقتدار عند الإنسان يستند إلى عاملين، العامل الأول هو عامل العلم ودرجات العلم، علم الإنسان بمنافعه وينفعه مثلا، وأن يكون عنده هذا القدرة، هذا العلم مفيد فيروح يبحث عنه، مفيد بالنسبة إليه، يشوف فوائده مضاره كذا فيتشجع فيروح يبحث عن شو اسمه هذا العلم وتصير عنده، او مثلا هذا السلوك المعين، هذه الفضيله وما الى ذلك. اذا تعتمد على الرؤيه الكونيه للانسان نفس اللي قلنا في الاخر. في عندنا ايضا عامل اخر يؤثر على حب الاقتدار عند الانسان، وهو ان كل قدره يصل اليها الانسان هي في الواقع مقدمه لطلب قدره اعلى منها. وهذا ايضا نشاهده في الانسان، لان الانسان كلما طلب اقتدار معين، مثلا قدره على انه يصير صاحب بيت، قدره على انه يصير صاحب سياره، قدره على انه يصير صاحب العلم الفلاني، قدره على انه هذا في الماديه، قدره على انه يكون شو اسمه صاحب فضيله معينه، هذه الفضيله، هذا المقام الروحاني او ما الى ذلك. هذه القدرات كل ما ارتبى، كل ما اكتسب قدرة على مقام معين، فإنه يكتسب، يريد هذه المرتبة التي اكتسبها وأصبحت الآن متحدة بوجوده، أصبح هو متقوم بها، زين، هذه القدرة تجلت فيه، ظهرت فيه، زين، تفصلت فيه، فإن هذا التفصيل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى طلب مرتبة أعلى. فكل مرتبة هي سبب لطلب ما هو أعلى منها أيضا. وهذه اللي يسميها الشيخ المصباح بالقدرات الطولية. وهني ايضا يعطينا بحث فلسفي يرتبط بالتشكيك، ان شاء الله اللي درسوا فلسفه مر عليها ولا ما درسوا بيدرسوا ان شاء الله. بحث التشكيك في الفلسفه، تشكيك عندنا نوعين، تشكيك طولي، وش يعني التشكيك؟ يعني درجات يصير عندنا الوجود بسبب حركه الوجود وشده جريانه، مثل النهر كيف يجري، زين، هذا الجريان يعطينا مراتب. فقوة الإنسان بسبب جريانها وتفصيلها في النفس تصير لها مراتب، مراتب طولية. هذه المراتب الطولية كل مرتبة أعلى تؤثر على ما دونها في النزول. الآن في الصعود والترقي والكمال، فإن كل مرتبة إذا تحققت مرتبة ما دون تطلب الأعلى منها، تطلب الأعلى منها، واضح؟ فهي تحقق ما دون سبب في ماذا؟ في المرتبة الأعلى. واضح أخوات؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح أخوات وشو المقصود بالقدرة الطولية؟ زين، وفي عندنا أيضا قدرة عرضية، تشكيك عرضي. التشكيك العرضي يعني أن هذه في كل مرتبة من المراتب يكون في نوع من التموج العرضي. زين، الأفراد متموجة. الآن إحنا مثلا أنا صديقة مريم، ابتسام، مروة، نؤثر على بعضنا البعض عرضيا، ونؤثر على كمالات بعضنا البعض من خلال الكلام، من خلال السلوك مع بعضنا كذا، فيصير في نوع من ويش؟ من التشكيك والسيالية والتكامل العرضي في عالم واحد، في مرتبة واحدة. زين، فهذه القوة أيضا والقدرات اللي بيكتسبها الإنسان، لاحظوا سواء كان مثلا لنفترض الآن أن فلان من الناس اكتسب قدرات مادية واكتسب قدرات معنوية، هذه القدرات ما هي منفصلة في وجوده، هي قدرة واحدة. زين، تفصلت وتجلت بمظاهر متعددة. هذه القدرات المادية اللي اكتسبها تؤثر على القدرات المعنوية، والقدرات المعنوية تؤثر على القدرات المادية. وهنا يأتي وش يعني الزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا، لأن بمقدار ما يقبل الإنسان على الدنيا فإن هذا الإقبال سوف يؤثر على ماذا؟ على الجانب المعنوي، وبمقدار ما يقبل الإنسان على المعنويات فإنه سوف يؤثر وسوف يصبغ الجانب والقدرات اللي اكتسبها ماديا. لوش؟ لأن في تشكيك. وش في؟ مثل الماي كيف أنه يتحرك ويتموج في كل هذا المساحة العريضة اللي احنا حاطين فيها. زين، نفس الشيء بالنسبة لقدرات الإنسان، فهي تتموج دائما في نفس الإنسان وتؤثر على بعضها البعض. هني أشار الشيخ نصبح إلى هذا المعنى. إذا تنوع صور الاقتدار يعتمد على هذين العاملين. أول شيء أن القدرة تشكيكية، يعني لها مراتب طولية ولها مراتب عرضية وتؤثر على بعضها البعض في العرض وأيضا في المراتب الطولية، بحيث أن كل مرتبة تطلب مرتبة أعلى منها. وأيضا على المستوى العرضي، تشكيك العرض أيضا هناك تأثير في القدرة العرضية، فالقدرات المتعددة التي في عرض بعضها البعض أيضا تصبغ بعضها البعض وتؤثر وتتأثر، فهي قدرة واحدة بألوان متعددة. وأيضا بالإضافة العامل الثاني هو عالم العلم والمعرفة ودرجة معرفة الإنسان بالظواهر المختلفة للقدرة. ثم يقول إلى أن السؤال الذي يطرح هنا يكون عن العلم التفصيلي لماهية هذه القدرة التي له معرفة بها في مقام الإجمال. يعني هو الإنسان قادر في إجمالاً، يعني النفس ذاتها القدرة. عندما تتفصل هذه القدرة فإنه يبحث عن ماهية هذه القدرة، يعني شؤون هذه القدرة، كيف تظهر هذه القدرة، كيف تتجلى. إن الإنسان الذي يميل إجمالاً نحو القدرة يود لو يدرك ماهية هذه القدرة، أنواع القدرة، صور المختلفة لها، فيبحث عن معرفة حتى يفعل هذه القدرة الموجودة عنده وتظهر بمظاهر متعددة، وأن أي أنواعها هو الأفضل وما السبيل إليه حتى يحصل عليه. فكل إنسان يقوم بالبحث عن القدرة حسب معرفته بها، فيطلب مظاهر الاقتدار. إذن ما الذي يوجه القدرة؟ العلم والمعرفة. يوجه القدرة العلم والمعرفة. وهناك أشخاص لا يبالون، مثلا هنا يعطي أمثلة إن شاء الله تقرونها بعدين. هناك أشخاص مثلا لا يبالون بالقوى المادية والجسمية والدنيوية، بل يبحثون عن القوى الروحية. وهناك من يهتم بالقوة مثلا مثل كرة القدم، كرة الطائرة، ما أدري وش، لما نشوف شيء ويعتبرها قدرة بالنسبة له ويريد أن يفعلها فيه فيروح يبحث عن هذه القدرة. وهناك لها من يطلب القدرة الروحية والرياضات الشاقة، فيسخر جهوده من خلال لاكتساب تلك القدرات. وهناك من يزاول أعمال لا يمكن إنجازها بأي قدرة مادية، مثلا أصحاب الرياضات، ويقومون ببعض الأفعال بسبب قدرة الروح وقدرة النفس، قدرة الإرادة، ولذا فإنهم يستعدون للقيام برياضات شاقة في سبيل اكتساب تلك القدرات.
وهناك أيضا أشخاص يرون قدرتهم شعاع لقدرة الله سبحانه وتعالى. هنا يرجع مرة ثانية على أن حب النفس يوصل لحب الله سبحانه وتعالى مع الترقي والتكامل. في البداية نبحث عن قدرات مادية، بعدين شوي شوي الإنسان ينضج أكثر، ينضج علمه أكثر، يبحث عن قدرات روحية، بعدين شوي شوي ينضج أكثر، يدرك بأن قدرته لا حول ولا قوة إلا بالله، يدرك بأن قدرته شعاع للقدرة الإلهية، وعرفوا أن حقيقة الإنسان والكون لا شيء غير أنه مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسخر لهذه القدرات والقوى، وأن كل مظاهر القدرة والقوة هي مظاهر بسيطة من قدرة الله سبحانه وتعالى اللامحدودة. كل هذه المظاهر التي نراها في الكون هي ليست إلا تجلي بسيط لقدرة الله سبحانه وتعالى اللامحدودة المطلقة. فيجعل قدرته مظهر لقدرة الله سبحانه وتعالى، يشاهد قدرته قدرة الله، فيسخر قدرته البسيطة في سبيل أن تكون ماذا؟ مظهر لتلك القدرة، يعني يسخرها ينقيها يصفيها حتى تكون واقعا قوة من قوى الله سبحانه وتعالى، ويصبح جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا على حسب قدرة، على حسب معرفة الإنسان وش فيه هذه القدرات تتنوع وتتعدد. أيضا من فروع حب الاقتدار طلب الشخصية، الشخصية المستقلة، يعني الاستقلال في الشخصية، الميل إلى العزة، طلب الاحترام، توقع الاحترام من الآخرين، هذه كلها من فروع القدرة. الحرية من فروع القدرة، الرغبة في الحرية تنشأ أيضا من الميل إلى القدرة. فالإنسان ميال إلى الحرية واتخاذ القرار بنفسه في مشكلاته وشؤون حياته، وإلى أن يكون حاكما على مصيره، يعني يميل أن يكون هو الحاكم على مصيره. أما لو رأى نفسه مغلوبة تحت ظل حكم أو سلطة الآخرين وهم الذين يقررون له، فإنه سوف يتألم من هذه الحالة. إن هذا مؤشر إلى أن الحرية لدى الإنسان نوع من القدرة التي يشعر بها في نفسه، وأن سلب الحرية نوع من العجز الذي ينفر منه. إلى أن الحمد لله خلصنا بحث القدرة، يبقى له البحث عن الحقيقة، ثم أيضا حب الاستداد والسعادة. أتوقع أن أخذنا 48 دقيقة، نكتفي بهالمقدار أخوات.